أما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الآيات. وهذه الآيات الكريمة قصها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لإشعاره وإعلامه بما حصل من الجن حينما استمعوا لقراءته فسارعوا في الإيمان وبينوا انتقادهم على من كفر بالله من الجن والإنس وأنه لا ينبغي لعاقل أن يقول على الله جل وعلا بلا علم. وتقدم أن عرفنا أنهم لاحظوا كثرة الشهب التي يرمون بها فشكوا الأمر إلى إبليس فقال انظروا ما الذي حصل لا بد وأنه حصل شيء وأمر جماعات أن ينطلقوا إلى نواحي الأرض ليروا فكان ممن جاء إلى هذه الأرض المباركة من جن نصيبين وكانوا من أشراف الجن والجن كالإنس فيهم أشراف فيهم خيار فيهم أراذل فيهم مجرمين مؤذين فيهم خيار فكان ممن جاء إلى هذه الأرض من جن نصيبين من أشراف الجن يلتمسون فصادف أن سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو يقرأ بأصحابه فأعجبوا بذلك وجاءوا وأنصتوا وما تكلموا بكلمة حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته فسارعوا إلى قومهم بعدما أعلنوا إيمانهم بهذا الذي سمعوا لأنه كلام عظيم ذو معنى جيد يدعو إلى الحق وإلى الهدى آمنوا في الحال وذهبوا إلى قومهم منذرين ومخوفين وداعين إلى الله، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأعلمه الله جل وعلا بقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات. وقص الله جل وعلا مما قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن أقدرهم الله جل وعلا على ما لم يقدر عليه الإنس، فكانوا يتراكبون بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء فيستمعوا ما تتكلم به الملائكة مما قضى الله جل وعلا به، ثم يبلغون ما يقول ما يسمعوه إلى الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما جاء في الحديث، ثم يقول ما يقول، ثم إذا حصل الأمر الذي سمعوه من السماء قال: ألم نقل لكم بأنه سيحصل كذا وكذا، حصل كما قلنا لكم، فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت من السماء مع ما يقوله من كذب كثير. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منعوا وحجبوا. هل كانت الشهب موجودة يرمى بها لكنها زادت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانت الشهب لا يرمى بها ما بين بعثة عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: ما كانت الشهب يرمى بها إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هي موجودة من قبل ولكنها زادت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أراد الجن أن يسمعوا رموا بالشهب. والشهاب قطعة من الكوكب يرمى بها نار محرقة. قال بعض العلماء: كيف يتجرأ الجن يفعل هذا مع أنهم يعلمون أنهم مرميون بالشهب؟ قالوا: ينسون هذا من حبهم لاستراق السمع، ينسون هذا، ثم قد يلقي الكلمة قبل أن يرمى بالشهاب، وقد يرمى بالشهاب قبل أن يلقي ما سمع من الملائكة. وهنا يقول الله جل وعلا عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها. لمسنا، المراد باللمس هنا قالوا القصد والتوجه والقرب، توجهنا وقصدنا وطلبنا السماء يعني المقاعد التي كنا نقعد فيها. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني كل نقطة فيها فيها حراس، ما كانت مثل أول، كل نقطة منها محروسة مملوءة بعدد من الملائكة. ملئت حرسا شديدا، حرس يحرسونها من الملائكة أقوياء أشداء، ومع الحرس شهب يرمى بها. فهذا الذي حداهم لأن يتفرقوا وينظروا ما الذي حصل، لأن الله جل وعلا حصن السماء ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتطرق إلى الوحي الذي ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع سراق السمع أن يسترقوا منه شيئا. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فيها حراس كثير يحرسونها من استراق السمع، وشهب يرمى بها الجن والشياطين. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يقولون الجن كان لنا مقاعد قرب السمع فيستمعون ما يتحدث به الملائكة عليهم الصلاة والسلام فيسترقونه. وأنا كنا نقعد منها مقاعد، جمع مقعد، للسمع يعني لأجل الاستماع، نقعد في هذه الأماكن ونستمع. فمن يستمع الآن، تغير الوضع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصودا له. والمراد الآن يعني الحاضر والمستقبل كما قرر العلماء رحمهم الله، لأن ليس المراد الآن فقط تلك اللحظة، وإنما هذا يعني تغيرت الحال حاضرا ومستقبلا، أصبحت السماء محروسة. فمن يستمع يعني يأتي إلى هذا المقعد المعتاد الذي تعودناه ما يستقر فيه وما يستطيع أن يبقى فيه، فمن يستمع الآن يجد له شهاب، الشهاب القطعة من الكوكب أو النار المحرقة التي تنفصل منه والكوكب باقي في مكانه بإذن الله، شهابا رصدا يعني مرصودا له معدا له، إذا قرب جاءه هذا الشهاب المرصد له. اقرأ.
يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الجن عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة فيتلبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي أن من يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه.
وروى الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين بمكة، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحديث، هذا الحدث الذي حدث في الأرض. وقوله جل وعلا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا تقول الجن وأنا لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض، هذا المنع والحجب لشر أريد بأهل الأرض أم لخير، لأن هذا المنع لا بد أن يكون له أثر، فما يدرى أهذا الأثر شر أم أهذا الأثر خير. الأثر وقع والمنع وقع، لكن المنع أحيانا يكون لمصلحة العباد وأحيانا يكون لضرر أراده الله جل وعلا بهم. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، شر هنا مرفوعة على ماذا؟ قيل على أنها فاعل لفعل محذوف يدل عليه السياق، وقيل هي مبتدأ وخبره ما سيأتي بعده، هي مرفوعة أشر. واختار جمع من العلماء الرفع على الفاعلية قالوا أولى لوجود الاستفهام أولى، ولأنه إذا كان المقدر فعل يكون معطوف جملة فعلية على جملة اسمية على جملة فعلية، أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يكون عطف جملة فعلية على فعلية. ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء أشر، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. انظر إلى فقه الجن وتأدبهم مع ربهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسبوا الخير إلى الله جل وعلا ونسبوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والله جل وعلا فاعل كل شيء والصادر منه الخير والشر، لكن الله جل وعلا لا يصدر منه الشر المحض، قد يكون شر بالنسبة لواحد لفرد لعشرة لألف لمئة، وفيه خير أراده الله جل وعلا. فمثلا لعن إبليس وطرده من رحمة الله شر عليه بلا شك، لكن فيه مصالح عظيمة للعباد، فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك. ومن باب التأدب مع الله جل وعلا أن المسلم ينسب الشيء لظاهره الضرر إلى غير الله جل وعلا ولا ينسبه إلى مخلوق، وإنما ينسبه لما لم يسمى فاعله أو ينسبه إلى نفسه، كما جاء عن الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الذي يميتني ثم يحيين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فمثلا من باب التأدب مع الله جل وعلا تقول إذا مرض العبد فالله جل وعلا يشفيه إذا توجه إليه. وكذلك هنا الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا خير. الرشد والخير نسبوه إلى الله جل وعلا، والشر لم ينسبوه إلى الله جل وعلا تأدبا، لأن الشر المحض لا ينسب إلى الله، وإنما قد يوجد الفعل يصدر فيه شر، لكن شر على طائفة وخير لطوائف كثيرة، مثل المطر ينزل على بضاعة امرئ مثلا فيتلفها، سكر أو غيره مثلا ينزل المطر عليها فيتلفها، هذا فيه شر بالنسبة لصاحب السكر وغيره مثلا، لكن فيه خير للأمة. فالشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا، وما من شر وجد إلا وفي ثناياه خير كثير. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني منع خبر السماء، لأن الله جل وعلا أراد بالناس شرا ليهلكهم، أراد أن يعاقبهم، أراد أن ينزل بهم عقوبة، أراد أن يرسل لهم رسول فيمتنعوا عن الإيمان به فيستأصلهم بالهلاك كما استأصل الأمم السابقة، أم أراد الله جل وعلا بهم خيرا يرسل لهم رسولا فيؤمنوا به ويصدقوه فتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة؟ يقول هذا لا ندري عنه، والله جل وعلا هو الذي يعلم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بالذين في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا، والرشد الخير والنفع العام.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح: والشر ليس إليك،
هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. نعم.
وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث العباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث، وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه. وهذا هو السبب الذي حملهم على تقلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم، وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن.
وكما جاء في الحديث: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع دينه، لأن بعض المنجمين يزعمون أن لها تدبير وأن لها تصرف في الكون، والمتصرف هو الله وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي التي لم تكن تصلي في حياتها؟
إذا دخلت مكة بعمرة وأديتها فأحمد الله على ذلك، ولا يحسن أن تكرر العمرة مرة أخرى عن نفسك أو عن أحد غيرك. فإن سافرت من مكة بعد أداء العمرة ورغبت في العودة مرة أخرى إلى مكة فلا مانع ولا بأس أن تعود إليها بعمرة عن والدتك أو عن من شئت، وتعتمر عن الميت متى شئت، ولا تعتمر عن الحي إلا بشرط أن يكون غير قادر على الإتيان بمكة، وأن يعلم عن إحرامك عنه بعمرة قبل أن تحرم. فلا تحرم عن الحي ولا تعلمه، بل لا بد أن تعلمه قبل ذلك. يقول: التي لم تكن تصلي في حياتها، إذا كانت ما تصلي في حياتها فما يصح أن تعتمر عنها، لأن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر. إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية فهذا كفر، والأعمال الصالحة تنفع بإذن الله المسلم المؤمن. يعني الذي ينتفع بعمل ولده من بعده وينتفع بالأعمال الصالحة التي تهدى إليه، وأما غير المسلم فلا ينتفع والعياذ بالله.
يقول السائل: صليت في مسجد وبعدما خرجت لم أجد حذائي، ووجدت حذاء مشابها لحذائي وأخذته، فهل علي شيء؟
لا يا أخي، ما يجوز لك أن تأخذ حذاء ليس لك، لأنك لا تعلم من أخذ حذاءك، فأخذ حذاءك شخص ثم أنت تأخذ حذاء شخص آخر، ما يجوز لك، وإنما احتسبها عند الله، والله جل وعلا يخلف عليك ويعوضك خيرا.
يقول السائل: سافرت في النقل الجماعي بعد صلاة الظهر ولم يتوقف الباص لصلاة العصر وصليتها في الباص، فهل صلاتي صحيحة؟
صلاتك صحيحة إن شاء الله للضرورة والحاجة، لكن يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم. إذا كان الركاب من المسلمين فيلزم السائق بالوقوف والصلاة في الأرض، لأن وقوف الباص والسيارة ونحوها يختلف عن وضع الطائرة، فالطائرة قد لا تقف إلا في أماكن محددة لها، أما بالنسبة للسيارة فتقف في أي جانب من جوانب الخط ويؤدي الركاب الصلاة، ويجب عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم، حتى لو كان بعضهم قد صلى مثلا، يكون صلى صلاة جمع لكونه مسافر من قبل مثلا، وبقي أناس أنشأوا السفر من بعد صلاة الظهر، هؤلاء لا يسوغ لهم أن يجمعوا، بل يجب عليهم أن يصلوا العصر في وقتها، فيجب على إخوانهم الآخرين أن يتعاونوا معهم. إيضاح ذلك مثلا كأن يكون في الباص مثلا مجموعة من الركاب، نصفهم صلى الظهر قبل أن يركب وجمع معها العصر لكونه مسافر من قبل، آخرون أنشأوا السفر من هذا الموقع مثلا، فما يسوغ لهم أن يجمعوا يصلوا العصر قبل أن يركبوا ويسافروا. فإذا حان وقت صلاة العصر فيجب على إخوانهم الذين قبل لو على يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. فصلاة العصر مثلا لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤخر إلى ما بعد الغروب. صلاة الظهر مثلا تؤخرها مثلا وتجمعها مع العصر. العصر تؤخرها مثلا إلى قبل الغروب عند الضرورة والحاجة، لأن لوقت صلاة العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار يبدأ من حين أن يصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى أن يصير كل الظل كل شيء مثليه مرتين. ووقت الضرورة من هذا الوقت إلى غروب الشمس، وقت ضرورة، لكن بعد الغروب ينتهي الوقت، فما يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب. والإنسان إذا اضطر للسيء الصلاة ما حصل له وقوف ومضطر، فعليه أن يتقي الله ما استطاع ويصلي في السيارة حسب قدرته واستطاعته، إن استطاع واقفا وإلا جالسا وإلا على حسب حاله. وكذلك الحال في الطائرة، إذا لم خشي من خروج الوقت قبل نزول الطائرة فيصلي في الطائرة على حسب استطاعته.
يقول السائل: الموظف إذا كان وقت إجازته السنوية تكون في شهر رمضان لكي يتفرغ تفرغا تاما للعبادة والصلاة في المسجد الحرام، هل له ذلك؟ علما بأن بعض الناس يقول بأن العمل عبادة ولا ينبغي أخذ إجازة.
أولا نعرف أنه لا يتنافى والحمد لله العمل مع الصيام، وإذا استمر في عمله فهو بإمكانه والحمد لله أن يؤدي صيامه كما أمر الله جل وعلا، وهذا نعمة من الله جل وعلا على العباد بتيسير الصيام وتسهيله في وقت العمل كذلك، وقيام المسؤولين في الدولة والحمد لله بتخفيف الدوام عن الصائمين رفقا بحالهم، فتلك نعمة. ثم إن المرء إذا أراد أن يجتهد أكثر ويفرغ نفسه، ومن حقه أخذ الإجازة السنوية، فرتبها وحددها في الوقت الذي يستعين بها على طاعة الله فذلك خير، وهو لم يترك العمل الذي يجب عليه، لأن من حقه أن يأخذ الإجازة. فإذا جعلها في رمضان أو جعلها في الحج لأجل أن يتمكن من أداء العبادة بسهولة ويسر فهذا خير، ويؤجر على هذا بحسب نيته.
يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع، ومتى يطوف؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، طواف الوداع هل يجب على المعتمر أو لا يجب؟ بعض العلماء يقول العمرة مثل الحج، بل هي الحج الأصغر، فما دام أن طواف الوداع واجب في الحج فهو كذلك واجب في العمرة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة. لما؟ قال: لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى يدخل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، ثم يعود إلى منى فيقيم بها أيام التشريق، فأمر أن لا يغادر البلاد إلا وقد طاف بالبيت طواف الوداع، لئلا يسافر من منى. فقالوا يجب طواف الوداع في الحج ولا يجب في العمرة، لأن المعتمر في مكة ما خرج منها. فالمسألة فيها قولان، ولا شك أن طواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا، ووقته إذا عزم على السفر، إذا أراد السفر قبل السفر، ولا يلزم أن يكون قبل السفر بدقائق، أو أنه يطوف للوداع ثم يخرج وركب السيارة ويمشي، لا، حسب المتيسر له، لأنه قد يكون سفره بعد الظهر مثلا ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع مثلا قبيل الظهر، فيطوف قبل هذا وهكذا، ولا حرج والحمد لله. وإذا طاف للوداع وانتظر رفقته أو نام أو تغدى أو تعشى أو قضى حاجة ما، فلا حرج عليه والحمد لله.
تقول السائلة: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت إلى بلادها.
طواف الوداع ركن من أركان الحج، ما يسقط عن المرء أبدا، بخلاف طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ما يسقط عن الحاج أبدا، بخلاف طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وإذا تركه غير الحائض والنفساء فالحج صحيح ويجبره هدي، فإن لم يستطع الهدي جبره بصيام 10 أيام. ففرق بين الأركان وبين الواجبات وبين السنن في الحج. الركن لا يسقط بحال من الأحوال، يجب الإتيان به. الواجب لا يجوز للإنسان أن يتركه اختيارا، فإن تركه مضطرا جبره هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. السنة إذا تركها فلا إثم عليه، والأفضل المحافظة عليها. مثال السنن مثلا الاطباع في الطواف، والرمل في الطواف، والسعي الشديد في السعي، وكونه مثلا يصلي الظهر والعصر في عرفات على أول وقت صلاة الظهر ليتفرغ للدعاء، وغير ذلك من السنن كثيرة في الحج والحمد لله. والواجبات مثل طواف الوداع ومثل رمي الجمار ونحو ذلك، إذا تركها لعذر جبرها هدي، وإذا تركها لغير عذر يأثم ويجبرها بالهدي. وأما الأركان فلا يتم حج المرء إلا بالإتيان بها، وهي في الحج مثلا النية، نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. الأركان 4، هذه ما تسقط بحال. لو جاء حاجا وما نوى ما صار له حج، لو حج وما وقف بعرفة ما صار له حج، لو حج وما طاف طواف الإفاضة ما سعى سعي الحج ما صار له حج. فهذه المرأة التي سافرت وتاركة طواف الإفاضة يجب عليها أن تعود إلى مكة، فإذا عادت يحسن أن تعود بعمرة، محرمة بعمرة مثلا، فإذا وصلت إلى مكة طافت لعمرتها التي هي محرمة بها، ثم سعت، ثم تحللت من عمرتها بالتقصير، ثم طافت طواف الإفاضة الذي تركته في الحج، وهو ركن من أركان الحج لا يسقط بحال.
يقول السائل: رجل من أهل الرياض أتى بعمرة في يوم العيد، أي عيد الفطر، فهل في ذلك شيء؟
رجل من أهل الرياض أتى بعمرة في يوم العيد، عيد الفطر، لا بأس، لأن العمرة تصح في سائر أيام السنة، أي يوم من أيام السنة تعتمر لك ذلك، ما في يوم يمنع من العمرة فيه المرء. جاء مثلا يريد الحج ليلة العيد ففاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، طلع عليه الفجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة، فاته الحج فيتحلل بعمرة. جاء مثلا يريد العمرة في رمضان فما وصل إلا بعد المغرب من ليلة العيد، فطاف وسعى يوم العيد أو ليلة العيد، طوافه صحيح وعمرته صحيحة والحمد لله، لأن الحج له أيام معلومة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر المعلومات أنها شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أحرم في أشهر الحج وعد الحج كما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله عليه الصلاة والسلام فقد أدى الحج. فإن تأخر ولم يصل إلا يوم العاشر من ذي الحجة فقد فاته الحج، لأنه فاته الوقوف بعرفة وقد فاته الحج. العمرة ليس لها أشهر محددة ولا أيام معلومة والحمد لله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي.
يقول السائل: رجل مقيم بمكة ويعتمر في كل شهر مرة أو مرتين، فهل في ذلك شيء أم يكتفي بالطواف؟
ما يحسن أن يكرر العمرة في الشهر مثلا مرتين أو في كل شهر مرة وهو مقيم بمكة، وإنما المقيم بمكة عليه يستحب له أن يطوف بالبيت كلما تيسر له. وأعظم وأهم وأفضل أفعال العمرة الطواف بالبيت شرفه الله، والموجود في مكة يتسنى له الطواف والحمد لله كل وقت، فيستحب الإكثار من الطواف، وكره كثير من العلماء تكرار العمرة. فما ينبغي للمرء أن يكرر العمرة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حمم رأسه، يعني إذا اسود وأراد أن يحلق رأسه، خرج إلى الحل رضي الله عنه واعتمر، فما يكون متتابع مثلا في كل شهر، وإنما حسب ما يتيسر له، ولا يكثر، ما يكثر الخروج، وإنما يكثر الطواف بالبيت شرفه الله في كل وقت.
يقول السائل: رجل من أهل اليمن أتى إلى مكة، وحينما دخل مكة مرض فلم يستطع العمرة، ودخل الحرم فصلى ولم يؤد العمرة، والآن دخل الحرم، فما العمل؟
ما دام أنه جاء بعمرة محرم فيجب عليه أن يتم عمرته، ولا يلزمه المبادرة ما دام عاجز، ما يلزم، لكن لا يتحلل قبل أن يؤدي العمرة. مثلا دخل ليلة الجمعة محرم بعمرة فوجد الزحام، ما استطاع أن يؤدي عمرته مثلا، نقول يبقى يصلي المغرب والعشاء في المسجد الحرام، يصلي الفجر ويخرج، ويأتي ويصلي الجمعة، ويصلي العصر والمغرب والعشاء، وهو على إحرامه ولا حرج عليه. ما يلزمه إذا دخل المسجد أن يطوف، وإلا ما يدخل المسجد يقول له لا، يتردد على المسجد الحرام اليوم واليومين والثلاثة، إذا كان لا يتمكن، ما تمكن من الطواف لا حرج عليه. المهم ألا يتحلل من إحرامه حتى يؤدي نسكه. ما هو نسكه؟ الطواف والسعي والحلقة والتقصير. لو جلس في مكة أيام أو دخل المستشفى مثلا أيام هو محرم يتجنب ما يتجنبه المحرم ولا يلزمه المبادرة بأداء النسك، إلا أن الأفضل المبادرة إذا استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء دخل مكة بنسك ما كان عليه الصلاة والسلام يشتغل بشيء آخر قبل الطواف بالبيت شرفه الله عليه الصلاة والسلام، كان أول ما يبدأ به إذا دخل مكة الطواف تعظيما لبيت الله. لكن يكون دخل المرء مريض أو منشغل بأمر ما أو بزيارة مريض أو بعمل ما ما استطاع، يبقى على إحرامه اليوم واليومين والخمسة والعشرة لا حرج والحمد لله، لكن المهم أن لا يتحلل حتى يؤدي نسكه. فإن كان هذا الأخ الذي جاء من اليمن بعمرة ودخل الحرم وهو لم يتمكن من الطواف، خلع ملابس الإحرام ويرى نفسه أنه تحلل، نقول لا، هو لم يتحلل، هو على إحرامه، عليه في الحال أن يستعيد ملابس الإحرام ويؤدي عمرته إن كان قادر على ذلك. فكون المرء يقول نعدل عن العمرة أو أخر العمرة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك هذا لا يجوز، ولو قاله ما صح له العدول، هو على إحرامه محرم فيؤدي عمرته ولا شيء عليه، لبسه المخيط جهلا منه أو نسيانا لا يؤاخذ بهذا والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم الجلوس وأنا ماد رجلي أمام القبلة أو إلى المصاحف الموجودة بالمسجد الحرام أو إلى الكعبة؟
لا حرج في مد الرجل إلى جهة الكعبة شرفها الله أو إلى جهة الدالوب الذي فيه المصاحف، لا حرج في هذا والحمد لله، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا، ولا يستشعر منه المسلم إذا جلس متجه إلى الكعبة ثم مد رجله إلى جهة الكعبة، ما يستشعر من هذا أنه إهانة للكعبة شرفها الله أو عدم مبالاة له، وإنما هو اختار المجلس الحسن بحيث توجه إلى الكعبة ويحتاج إلى مد رجله فلا حرج، يحتاج إلى مد رجله إلى جهة الدواليب التي فيها المصحف مثلا المصاحف لا حرج والحمد لله، فالأمر في سعة ويسر والحمد لله. يقول: لا يجوز له أن يهين كتاب الله ولا يجوز له أن يهين الكعبة، وأما مد الرجل إلى الجهة فلا يؤثر هذا. يقول إنه حصل عليه أذى من بعض الناس وأنه يستعمل القراءة والرقية ولم يحصل له فائدة من القراءة. أقول: القراءة تنفع بإذن الله ونفعها يتوقف والله أعلم على إيمان الراقي وإيمان المرقي بإذن الله، فإذا حصل من هذا وهذا بإذن الله نفعت، وإذا حصل الشك من أحدهما بأنها لا تنفع أو أن هذا شيء عادي أو شيء لا قيمة له فهذا هو الذي يوجد الخلل والعياذ بالله. ثم إن المرأة ما يستعجل، يقول: قرأ علي عدد من المشايخ ما استفدت. لا يا أخي، وما يدريك أنك ما استفدت، أنت في طريقك إلى الفائدة إن شاء الله. فالرقية مأمور بها شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرقية تنفع بإذن الله و يستحب تكرارها، ما يلزم أن تكون في أول مرة تنفع، قد تنفع وقد تنفع في أول مرة، لكن يؤخر الله جل وعلا البرء لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يستعجل ولا يقول دعوت الله ودعوت الله فلم أرى يستجاب لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء، فعند ذلك لا يستجاب له والعياذ بالله، لأنه استعجل. يقول إن الذي جاء إلى اليمن من اليمن ليس محرما، ما دام جاء من اليمن إلى مكة ليس محرم لا حرج عليه، يدخل المسجد الحرام ويصلي ويطوف ويتقرب إلى الله جل وعلا بما شاء من العبادات. والأفضل للمسلم إذا جاء من مكان بعيد أن لا يحرم نفسه ثواب العمرة، ما يدخل مكة بدون إحرام، والعمرة لا تفوت عليه كثيرا ولا تضره. العمرة هي طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ثم التقصير، وقد انتهت العمرة. ولا يلزم أن يؤديها مثلا إذا كان مأمور بأن يباشر عملا ما أو يراجع دائرة ما أو نحو ذلك أو يقضي حاجة، ما يلزم أنه حينما يدخل مكة يبادر بالعمرة، إن شاء بادر وإن شاء أخر، المهم أن لا يحرم نفسه ثواب العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يقول السائل كيف يتخلص المرء من الرياء؟
يتخلص من الرياء بالتوجه إلى الله جل وعلا، وأن يكون مريدا بعمله وجه الله تبارك وتعالى، مع التضرع إلى الله جل وعلا بأن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، ويتضرع إلى الله ويكون قصده وجه الله جل وعلا، ويعرف أن الخلق لا ينفعونه لو أرادوا نفعه، ولا يستطيعون ضره لو أرادوا ضره، إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا له من النفع أو شيء كتبه الله عليه من الضرر.
يقول هل يجوز للمعتمر أن يحلق لنفسه أو لغيره بعد أداء العمرة؟
نعم، يجوز للمحرم إذا طاف وسعى أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه، ويجوز له أن يحلق لغيره ويقصر لغيره وإن لم يكن أتم عمرته هو، لا حرج في هذا ولا هذا، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.